أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد العلم الزاهر الأمين، وعلى آله الأطيبين المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا البحث في الحقيقة في مسألة الخلل في السجود، سواء من ناحية ارتفاع موضع السجود أو الخلل في السجود من جهة ما يصح السجود عليه، أو الخلل في السجود من جهة قبلة السجود مثلا، أو الخلل في السجود من جهة الطمأنينة، أو الخلل في السجود من جهة الذكر، أو من أي جهة معينة. إذا اختلت شرائط السجود في السجدة الواحدة أو في السجدتين. البحث طبعا عام الآن في السجود، هل مقتضى القاعدة رفع الرأس ثم إعادة السجدة، أو مقتضى القاعدة جر الجبهة؟ مر أن جملة من الإعلام قالوا مقتضى القاعدة هو رفع الرأس، لأن هذا السجود كالعدم، وعندما يكون هذا السجود كالعدم، عندما يكون هذا السجود كالعدم الهوي لها والانحناء لهذا السجود يكون انحناء وهوي للشيء، لصورة السجود الخاطئة، فمن ثم الجر يكون سجودا بقائيا وليس سجودا حدوثيا. والحال أن السجود يحتاج إلى ماذا؟ إلى سجود، إلى حدوث، إلى تجدد وجود وتجدد حدوث، لا يكفي فيه بقاء الوجود، بل لا بد من تجدد الحدوث، لا بد من تجدد الحدوث. هذا الاستدلال جملة من المحشين. بينما رأي السيد اليزدي الذي يكاد يكون متطابق مع رأي العلامة الحلي والشهيد الثاني والكركي، ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى التفصيل. بينما إذا صدق السجود عرفان فلا يرفع رأسه، لأن رفع الرأس سيسبب زيادة، والزيادة تكون عمدية، يعني رفع الرأس بالتفات، وإذا رفع رأسه بالتفات وعمد تكون زيادة عمدية فلا يصح. الزيادة العمدية مطلقة مبطلة، ولو كانت غير ركنية، إذا قرر أنها زيادة عمدية. فأنت تقول زيادة غير عمدية بحث آخر. فتقول صفة الزيادة أو لا، أو مردد عندك أو غير متضح لديك، فعين أي مسار أنت تريد، على أي مسار أساس نجفت وياك في البحر ما يصير. فالمقصود أيضا عند الأعلام، هؤلاء يقولون بأن إعادة رفع الرأس بعد صدق السجود العرفي يكون زيادة، يكون زيادة، والزيادة العمدية محذور، والزيادة العمدية فيها محذور. حينئذ لم يذكروا تتمة أنا أذكرها، حينئذ يعني يفوت محل التدارك. محل التدارك متى يفوت؟ يعني يمكن أن لك أن تتدارك تصحيح الشيء أو إعادته غير الركني، تدارك الخلل في الجزء الغير ركني لازم في الصلاة مع بقاء المحل. تدارك الخلل في الجزء الغير ركني لازم في الصلاة مع بقاء المحل. أما إذا كان جزء غير، أما إذا كان جزء ركني فلا يمكن التدارك إذا حصل خلل فيه. لما؟ لأنه إعادة الركن يوجب زيادة ركنية، أما الجزء غير الركني، الجزء غير الركني، الجزء غير الركني إذا حصل الخلل فيه يجب تداركه إعادته، لكن بشرط بقاء المحل. إذا فات المحل لا يبقى مكان للتدارك. جيد، لا يبقى مكان للتدارك. وبأي ضابطة يفوت المحل؟ بأي ضابطة يفوت المحل وبأي ضابطة لا يفوت المحل؟ أو الضابطة التي تعين لنا فوات المحل أو عدم فوات المحل، ما هي الضابطة؟ أحد الضوابط لتعيين الفاصل بين هذين التقديرين المجيء بركن لاحق. المجيء بركن لاحق يفوت المحل لتدارك الجزء السابق، يفوت المحل لتدارك الجزء السابق غير الركني. لماذا؟ لأنك لو أردت أن تتدارك هذا الجزء السابق غير الركني لازم عليك إعادة الركن، وإعادة الركن زيادته، زيادة الركن مطلقة مبطلة سواء سهوية أو عمدية، زيادة الركن مطلقة مبطلة سواء كانت عمدية أو سهوية. إذن أحد ضوابط فوت المحل المجيء بركن لاحق. جيد، ضابطة أخرى لم يتبنها السيد الخوئي وجملة من تلاميذه أو المعاصرين، يعني جماعة من المعاصرين، كثير من المعاصرين لا أقول كل، ضابطة أخرى من تحدد فوت المحل أو عدم فوته تبناها يعني العلامة الحلي وجماعة، وإن لم يبلغوها ويصرحوا فيها في الموضع، ضابطة أخرى تنضم إذا لزم محذور مبطل آخر، لأنه ليس فقط محذور زيادة الركن هو المحذور المبطل فقط، ربما مبطلات أخرى أيضا تستلزم أو تقع ملازمة للتدارك. إذا استلزم التدارك وقوع محذور مبطل آخر أيضا هكذا يفوت المحل. من المبطلات مثلا ماذا؟ وليس حصر من المبطلات ما مر من وجود الركن أو زيادة الركن، أيضا من المبطلات الزيادة العمدية ولو غير ركنية. إذا استلزم التدارك زيادة عمدية ولو كانت غير ركنية أيضا مبطلة لعموم قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة، من زاد في صلاته فعليه الإعادة، قاعدة شاملة في العمد حتى لغير الركن. هنا في المقام هكذا، لو أراد إعادة السجدة الواحدة معنا غير ركن يستلزم زيادة للسجدة عمدية، وإذا استلزم زيادة للسجدة عمدية فهذا محذور يفوت به محل تدارك السجدة. لماذا؟ لا هذه الزيادة سهوية.
زيادة عن
سهوية.
الأولى
لا من تلقائيا من الأول الأولى من وقوعها سهوية. الفرض أن وقوعها وقعت سهوية. في فرض ما عكس ذلك. في فرض ما عكس ذلك. في فرض ما عكس ذلك. ففيما نحن فيه الزيادة سوف تكون عمدية. أما على اتحال إذا إما يستلزم ركن زيادة ركن فهذا محذور، أو زيادة غير ركن لكن عمدية، والمفروض الآن أنه بتحقق السجود العرفي تحقق، غاية الأمر عند خلل في أمور غير ركنية في السجود، ولو أراد إعادة السجود يلزم عنده زيادة عمدية. كيف الآن فرق مع الفرض اللي ذكر الأخ عشان ندقق أكثر؟ شنو باعتبار هنا العلامة الحلي والشيء الثاني يقولون يستطيع أن يجر رأسه بلا أن ماذا؟ بلا أن يرفع رأسه ويعيد سجدة زايدة، يعني نفس هذه السجدة يستطيع يجر رأسه ويصححها، فإذا مكان التصحيح موجود بلا أن يتوقف التصحيح على زيادة في السجدة كي يقال هاي زيادة سهوية أو اضطرارية أو غير عمدية، لا هذه تصير زيادة اختيارية عمدية وغير اضطرارية اختيارية، لأن المفروض عنده مجال لجر الرأس. لذلك هنا في المقام يقولون بأنه يفصلون، يعني العلام الحلي والكركي والشهيد الثاني والماتن وجماعة كثيرة يفصلون في المقام، يقولون إذا صدق السجود العرفي يتعين عليه جر الرأس، لأن رفع الرأس سيستلزم زيادة عمدية هو ما مضطر لها، ما مضطر لها يصير عمدية، والمفروض أنه يستطيع أن يتدارك بلا رفع الرأس، فما الموجب والملجئ له برفع الرأس؟ هذا القول الثاني إذا، غير القول الأول اللي اختاره جماعة من المحشين منهم السيد الخوي وكثير من تلاميذه. القول الأول مطلقة يرفع الرأس، القول الثاني لا، يفصل بين مورد صدق السجود العرفي فلا يرفع الرأس وبين عدم صدق السجود فيرفع الرأس أو يتخير. القول الثالث الذي نختاره ما هو؟ يعني بحسب مقتضى القاعدة، بعد ذلك ندخل في الروايات الخاصة الواردة في المقام. القول الثالث اللي نختاره أنه هذا يجر رأسه مطلقا سواء صدقت السجدة أو لم تصدق السجدة، مطلقا يجر رأسه يعني يسوغ له جر الرأس، بل يتعين عليه في جملة من الصور، وذلك لاندفاع الشبهة التي تمسك بها أصحاب القول الأول. كيف؟ مستند القول الأول كما مر بنا أن العبادة لا بد فيها من وجود تجددي حدوثي، هذا مستند القول الأول. الهوي والانحناء يجب أن يكون تجددي، وجود طازج حادث لا وجود مستهلك في مصداق قديم. العبادة لا يجزي فيها الوجود الاستمراري البقائي القديم، هذا مستند القول الأول. فهوية وهكذا تتم لشرح مستند القول الأول. والمفروض أن هويه وانحناؤه كان لصورة خاطئة من السجود. جيد، فهذا الهوي لا يصلح أن يكون يعني منشأ أو مبدأ للسجود الصحيح عبادي، يعني سوف يكون بقائي ليس حدوثي تجددي. جيد، الجواب عنه ماذا؟ الجواب عنه من قال بأن هذا الهوي والانحناء أن هذا الهوي والانحناء ليس متصلا بالسجود الصحيح كي لا يكون حدوثي تجددي؟ من قال؟ ما أن وضع رأسه افترض على موضع خطأ ثم واصله إلى الموضع الصحيح، لما لا يتقرر عرفا بأن هذا الهوي شبيه الآن لو كان في أثناء هوية مكث يسيرا ثم واصل؟ هذا المقدار لا ينفي أن الهوي تجددي حدوثي متصل مرتبط بالسجود الصحيح. أي هو سجدة واحدة. لذلك الغريب من السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه في المسألة 14 سيأتي، إذا وضع رأسه في موضع السجود ومن دون اختيار ارتفع رأسه ورجع مرة أخرى، سير الحلال ذكر سابقا تأتم الذكر، لم يتم الذكر، عدة حالات لهذا الفرق، أنه وضع رأسه وارتفع ورجع مرة ثانية. هو مهم بنفسهم السيد الخوي وجملة من تلاميذه يتبنون أن هذا دي الرجعة الثانية للجبهة مرتفعت بشكل قهري غير اختياري ورجعت، يتبنون بأن هذا الرجوع الثاني استمرار للمس الأول للجبهة وليست سجدة ثانية، وهذا هو الصحيح. الأكثر اختار هذا الرأي أن المس الثاني ليس سجدة ثانية، سواء ذكر أو لم يذكر. إذا وضع رأسه ارتفع ورجع مرة ثانية، رجع قهرا من دون اختيار، في فرض أنه لم يرجع عند اختيار لا يرجع، بحث آخر سيأتي. لا، فرضنا هذا، وضع رأسه وارتفع ورجع، ارتفع قهرا ورجع قهرا، الآن هذا المس القهري هم قالوا بأنه ليس ماذا؟ ليس السجدة الثانية، هذا استمرار للسجدة الأولى، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن عرفان هذا الهوي لنفس المس الذي انقطع في الأثناء ما يعتبر في نظرة العرف سجدتين متغايرتين، لا، سجود واحد بدأ وانتهى واستمر، سجود واحد بدأ واستمر. فهو لما يضع رأسه يفرض على موضع مرتفع ثم يجره إلى موضع، هو سجود واحد غاية الأمر في بداية، شبيه الآن إذا واحد وضع رأسه على السجود السوي لكن كان غير مطمئن ثم مطمئن، كان غير مطمئن أو أخذ له مدة يعدل يديه ورجليه وكذا، ويعدل البساطة التي تحت رجليه، ثم اطمئن، ثم فيقال هذا سجود بقائي وليس سجود حدوثي. لا، هذا سجود حدوثي. غاية الأمر هذا السجود الحدوثي بقاء استتمت شرائطه، لأنه السجود ليس بحدوثي. فرق بين أن نقول بقاء بقية الشرائط استتمت وتوفرت، وبين أن نقول بقاء وجد السجود. لا، السجود من الأول وجد. غاية الأمر هذا السجود الواحد الاستمراري كان غير واجد للشرائط فوفر فيه الشرائط، ما المانع في ذلك؟ لا مانع. بعبارة أخرى، لأنه هذا الهوي وهذا الانحناء هي في الحقيقة مقدمات أو صلب السجود نعتبره طبعا نحن، يعني من أبعاد السجود وجدت متعاقبة بشكل متصل إلى أن انتهت إلى استكمال تمام شرائط السجود. ليس هذا السجودين متباينين كي يقال حينئذ بأن هذا السجود الثاني ليس حدوثي وهو بقائي وهو استمراري ولم يجره. لا، هذا سجود واحد. بعبارة أخرى ثالثة أخيرة، الصحيح وفقا للميزنائي وفقا لجملة بعد من الأعلام حتى المتقدمين، الهوي في الركوع والهوي في السجود كما مر بنا، الهوي فيهما مقوم جزء في الركوع، لا أن الركوع هو اسم المصدر والسجود هو اسم المصدر الهيئة الأخيرة. لا، كل هذا حالة الهوي والانحناء إلى أن يصل إلى الحد كله سجود كله ركوع. طبعا يترتب عليه آثار كثيرة في بحث الخلل، بخلاف دعوة السيد خوي. دعوة السيد خوي يقول الهوي إلى الركوع ليس ركوع، الركوع فقط الهيئة الأخيرة والسجود هو الهيئة الأخيرة. هذا مبنى. أما إذا كما هو الصحيح أن الهوي جزء السجود وجزء الركوع، إذا الركوع والسجود الآن هو عملية قوسية، قوس فعلي يبتدئ إلى أن ينتهي إلى تلك الهيئة، بقاء استتمت الشرائط، لا أنه بقاء وجد السجود. لا، السجود يبدأ من بداية الهوي والانحناء، لكن يأخذ شيئا فشيء شيئا فشيء إلى أن يستتم. هذا لا يعني أنه هو في الأصل مفكك أو متباين. فلذا مقتضى القاعدة لدينا أنه المفروض يجر، لأن هذا نفسه من السجود. يجر يعني يوفر الشرائط، يتمم الشرائط للسجود، لأنه يريد يعيد الهوي ليكون سجدة ثانية وما شابه ذلك. لا موجب للإعادة، بل هناك محذور من الإعادة كما ذكر العلامة الحلي ومن وافق العلامة الحلي من طبقة المتأخرين، عند متقدمين وأقدمين ومتأخرين 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 ومتأخر أعصار ومعاصرين. المعاصرين الجر، نعم الجر مطلقا يمكن، نعم، باعتبار عدم صدق السجود، لكنه بلا موجب. حتى مع عدم صدق السجود ما في موجب أن يرفع رأسه، يستطيع أن يستمر، هو يعتبر هوي واحد مستمر وحدوثي وتجددي. غاية الأمر هو بقاء يوفر استتمام بقية الشرائط، لا أنه استمراري وغير حدوثي وظلي وطفيلي لوجود آخر، لا، هو وجود واحد مستمر. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة. دعونا الآن نذهب للنصوص. هذه النصوص الآن نستعرضها، ربما خمسة نصوص. موارد هذه الخمسة نصوص مختلفة. تذكرون الآن مرة بنا المسألة اللي هي موارد عديدة. الخلل إما في ارتفاع المسجد أو الخلل في ما يصح السجود عليه أو الخلل في الذكر أو الخلل في الطمأنينة أو هذه الخمسة نصوص مواردة مختلفة. السيد الخوي رحمة الله عليه على كل معروف عن السيد الخوي رحمة الله عليه في الفقه حدائقي أشد من على حال غيره، و يعني بعض الأحيان حتى السيد الخوي حدائقي أزيد من صاحب الحدائق. يعني شنو الحدائق أزيد من صاحب الحدائق؟ يعني الأقل صاحب الحدائق يتعدى يقول هذا النص صحيح مورده هنا، لكن يمكن لنا أن نتعدى إلى موارد أخرى. ربما همس رواية صحيحة السند أعرض عن المشهور ما يعمل بها صاحب هذا السيد الخوي لا يعمل بها، أو رواية ضعيفة عمل بها المشهور تنجبر عنده صاحب هذا السيد الخوي ما تنجبر، أو هي واردة في مورد يتعدى منها صاحب هذا كما مر هو لما يتعدى، يعني كأنما حرفي. وهي طبعا شمرة أخبارية مو شمرة صناعية، فمقصود على الاتحال هذه ملحوظة بعض الأحيان تسجل على السيد الخوي، بينما تشوف لا أفرض في المستمسك أو غير المستمسك صاحب العروة مثلا جواهري أكثر ما هو شنو حدائقي. يعني ثبت أن المورد لا يخصص الوارد، نستكشف قاعدة من النصوص في المواد المختلفة هل مجرى هنا هذه الموارد الصحة الروايات الخامس. السيد الخوي لم يوحد في مفادها، قال لا هذه وردت في كذا هذه وردت في كذا هذه وردت في كذا ولا مجرى، ما يمكن نستخلص منها قاعدة. والحال كما سيتبين أنها تشير إلى علاج واحد، وأن هذه المواد المختلفة كيفية علاج فيها هو على مقتضى القاعدة الذي مر بنا وعلاجها واحد. فيه استثناءات سيتبين. زين، الرواية الأولى صحيحة معاوية بن عمار، الباب الثامن من أبواب السجود، الحديث الأول. قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبك فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض. النبك ما هي؟ النبك أكمة حديدة الرأس، حديدة مو مقصود معدن الحديد، حديدة يعني حادة، حديدة حادة يعني فيها بعد حادة، يعني مثل ما يقول تجرح بالمعنى. هذا مرة في بحث الأطعمة، وأقول مقرر في بحث الأطعمة والأشربة في الذباحة يجب أن يكون بحديدة، حديدة يعني معدن الحديد، أو حديدة بمعنى حادة، اختلفوا الأعلام. إذا حديدة بمعنى حادة يعني حتى لو من زجاج أو نحاس أو أي معدن، أو حتى الحجر إذا كان جدا حديد حاد يعني يقص يسوغ في الذباحة. وفي شواهد على أن المراد من حديدة حاد، بينما لا، المشهور ربما ذهب إلى أن حديدة في باب الذباحة بمعنى معدن الحديد. هنا المراد حديدة يعني حاد، وليس الحديدة يعني معدن حديد. شوف اللغة يستخدم حديدة بمعنى حاد، طبعا الستيل كل انواع الستيل من الحديد، لا حديد غايه الامر. الحديد له درجات في مواد الكربون، هدرجة الكربون واكسجته، هيدروجين واكسجين وكربون. اذا تختلف دي المعادلات بين الهيدروجين واكسجين والكربون تختلف، يختلف صدى الحديد. اذا تزيد في كربونات يصدع بسرعه يزنجر، اذا تقلل الكربونات ما يصدع الحديد، لكن قوة تصير أضعف. على كل راجعنا متخصصين، يعني تخصص عندهم كيميائي في مصانع الصلب والحديد، يقولون أصلا كل هذا حديد، إنما هي درجات من الحديد. طبعا الألمونيوم شيء آخر، أما الستيل وميلو هالحكي هذا كله هو من أنواع الحديد. إنه لذلك الحديد الصلب، حديد الصلب بعض أنواع الحديد الصلب اللي يخلون فيه الصهريج، الصهريج هذا التنور اللي يحمون فيه المعادن، هذا قدرة صلابته ما تذوب النار من شدته وصلابته. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، من شدة صلابته ما تذوب النار حتى، لذلك يسمونه صهريج. فالحديد أقسام، هو طبيعة الحديد أقسام. هذا على كل كلام المتخصصين في الستيل. وعدة موسوعات إذا تراجعوها في علم الكيمياء في المعادن تثبت هذه الحقيقة وراجعناها. فما في وسوسة في الستيل. لو بنينا على لزوم المعدن الحديد في الذباحة، وإلا إذا بنينا على أنه حاد بعد الأمر أوسع. هنا يقول النبكة أكمة، أكمة يعني تربة نابذة، أكمة كل ارتفاع في التربة يسمونه أكمات، أقل من الهضبة أو التلة الأكمة. أكمة حديدة الرأس إن حادة، وقيل التلال الصغار، متقارب المعنى بس يعني مو حادة الرأس. وقيل أرض فيها صعود وهبوط، نبكة نابك. ومكان النابك أي مرتفع. زاد على هذا المطلب الذي ذكر الجوهري في الصحاح وغيره في لسان العرب، زاد في تاج العروس أن النبكة تطلق على الشجرة جرثومتها، جرثومة يعني جذور، ماذا جذور، ماذا عروق جذور، فيمكن يوضع رأسه على الأرض يقع على جذر أو عرق أو كذا. هم فيها نبوك يعني ارتفاع بالتالي. على أي تقدير؟ فإذا على تقديرنا حديدة الرأس كما هو قول لغوي، أصلا هنا وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، لأن حديدة الرأس حادة ما يستوفى فيها المقدار اللازم من السجود، مقدار لازم من السجود لا أقل بمقدار أطراف الأصابع، طرف الأصبع، أما إذا صارت حادة تجرح هذه ما تحقق المقدار اللازم من مسمى السجود. فعلى التعريف الأول إذن لاحظ، هو سجد على ما لا يصح السجود عليه أو على غير المقدار الوافي بالسجود، أمره عليه السلام بعدم الرافعة، قال لا ترفعها ولكن جرها على الأرض. على التعريف الثاني، التلال والصغار أو الصعود والهبوط، نعم يمكن أن يكون ارتفاع، يمكن أيضا أن يكون ارتفاع فوق اللبنة، محتمل الوجهين، إما مختلة الشرائط أو متوفرة الشرائط لكن يريد أن يختار للسجود موضع أفضل. طبعا هذا أيضا مبحث، لو سجد على مكان وافي بشرائط السجود لكنه يريد يتوخى مكان أفضل، يجوز له الجر أو لا؟ الصحيح يجوز له الجر، لماذا؟ سجدة واحدة كما مر بنا، حتى لو لم يأتي بالذكر قبل التغيير. والدليل لما ذكرناه سابقا من أن الاستمرار هذا مو استمرار، هذا هو السجدة واحدة. المهم، على التعاريف الأخرى للنبكة محتملة الوجهين وليست متعينة، في فرض أنه قد سجد في موضع تام الشرائط، لا بل الأقرب قد يكون غير تام الشرائط. فعلى كل، على أقرب المحتملات في ظهور هذه الصحيحة أنه سجد على موضع غير تام الشرائط، إما من جهة الارتفاع أو من جهة عدم صدق المسمى اللازم في السجود، فقال فأمره عليه السلام بالجر ونهاه عن رفع الرأس. جيد، أي الصحيحة الأولى مطابقة لما قررنا من القاعدة أن رفع الرأس مو صحيح، زيادة يعني النهي ظاهرة وضعية وجرها. أي نعم، هذه بالنسبة للصحيحة الأولى. هناك خمس روايات أخرى إن شاء الله نستعرضها يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.